بسم الله الرحمن الرحيم. لديكم في البال موضوع معين يمكن الحديث عنه، ولكن تتحدث عن مواضيع متفرقة وأشياء مهمة قد نحتاج إليها في حياتنا اليومية، فإن المؤمن محتاج إلى من يذكره ويعلمه ويفهمه، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كما جاء هذا صحيحين وغيرهما حديث أبي هريرة، وكما جاء هذا أيضا صحيحين حديث زكريا عن عامر بن شراحيل الشعبي عن نعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقد جاء في الأثر الذي رواه الإمام أبو يعلى رحمه الله بسند جيد عن ابن مسعود موقوفا، أليس المؤمن الذي يأكل وجاره جائع؟ إذن الأصل في المؤمنين أن يكونوا يدا واحدة على من سواهم، وأن يكمل بعضهم بعضا، كما قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فأما في هذه الآية قال بعضهم أولياء بعض، وحين ذكر الله جل وعلا المنافقين قال: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، لم يقل بعضهم أولياء، قال بعضهم من بعض، بخلاف المؤمن بعضهم أولياء بعض. ومثل هذا كثير في أدلة الكتاب والسنة، فقد جعل الله جل وعلا روابط بين المؤمنين، وهذه الروابط تقوى تارة وتضعف تارة أخرى، وهذه الروابط غير مختصة في أخوة النسب، بدليل الإنسان لا يرث أخاه الكافر. وقد حكى غير واحد من العلم الإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم، وأن المسلم فلا يرث الكافر في قول جماهير العلماء، لحديث أسامة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أخذ بهذا الدليل أكثر العلماء، لأن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم. وقد تقدم أن الكافر كونه لا يرث المسلم هذا محل اتفاق، وقد حكاه غير واحد إجماعا. أما كون المسلم لا يرث الكافر فهذا على رأي الجمهور، ومذهب أحمد والشافعي وجماعة من أهل العلم، حتى بعض العلماء إجماعا ولا يصح، في من الصحابة من أفتى ومن التابعين من قال إن المسلم يرث الكافر، هذا مذهب معاذ ومذهب معاوية ومذهب طائفة من الصحابة، واختار الشيخين الإمامين ابن تيمية وابن القيم وجماعة من الكافر المحققين، هؤلاء يرون أن المسلم يرث الكافر، وأجابوا عن الحديث السابق بين المقصود بذلك الحرب، لأن المقصود من ذلك الحرب، وليس الكلام عن قضية المواريث، هل هذا يرث هذا ما هذا يرث هذا، والراجح من القولين ولا كفر من لواحدة كفر من المتعددة، هذا باب يقول ذكره، وأنت في سؤال أحد الأخوة نجيب عن ذلك. الكلام الآن على قضية واصل المحبة، هنا قطع الله جل وعلا الصلة بين هذا وهذا، وإن كان أخاه من النسب، لأن الأخوة الحقيقية هي أخوة الدين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهذه أركان ملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفها نفسه، قد كانت لكم صورة حسنة إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله تبرى من العابد قبل المعبود. إن براء منكم ومما تعبدون نتبرى من العابد قبل المعبود. وهذه هي ملة إبراهيم. أما كل إنسان يحب الأشرار ويغضب الأخيار ويدعي محبة الله فهذه محبة كاذبة. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكان وكذا تعادي جاهدا أحبابه. أين المحبة يا أخا الشيطاني؟ فظننا قد يكون بينه وبين أخي المسلم عداوة فيلاقي بوجه مكفر. وإذا لقي عدو الدين وعدو الله وعدو رسول صلى الله عليه وسلم لقيه بوجه آخر أعظم ملاقات لأخي المسلم. وهذا من نقص التوحيد بالقلوب ومن أهواء النفوس. وسل العيال ابنتين هما اللتان بهلك هذا الخلق كافلتان شر النفوس وسيء الأعمال ما والله أعظم منهما شران. ولقد أتى هذا التعوذ منهما في خطبة المبعوث بالقرآن. لو كان يدري العبد أن مصابه في هذه الدنيا هما الشران جعل التعوذ منهما ديدانه حتى تراه داخل الأكثار. وسل العيادة من التكبر والهوى فهما لكل الشر جامعتان. وهما يصدان الفتى عن كل قر الخير في قلبه رجال فتراه يمنعه هواه تارة وكبر أخرى ثم يتقيان. إلى آخر ما ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه تعالى في نونيته. وكذلك بالنسبة للموظفين وبالنسبة لأصحاب المناصب وأصحاب الرئاسات قد يأتي رجل لا خير فيه أو ليس له عند الله من خلق فترى قد يستقبل في المطار قد يستقبل عند باب المكتب ويرحب فيه وقد يقبله وقد يظهر له البشرى. لكن حين يأتي إليه رجل في خير وفي صلاح ولكن لا جاه عنده ولا منصب له يعطي أطراف الأصابع وجالس على كرسية المكتب يعطي أطراف الأصابع. هذا إن سلم عليه وأذن له بالدخول ولا في الغالب لا يأذن له بالدخول. هذا إذا أذن له في الدخول يعطى أطراف الأصابع. وما ذنبه إلا أنه مستمسك بدينه أو بأنه مسلم أو بأنه لا منصب له. قل مثل وليس هذا عذرا مسوغا لهذا العمل. وحين يأتي رجل قد يكون لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر حديث عهد بدماء المسلمين فيكون له مجال آخر وترحيب ولقي بالبشرى. وقد يكون هناك إشادة بعمل أو تهنئة بتولي هذا المنصب أو الرئاسة ونحو ذلك هو عدو لله جل وعلا. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وفي حديث يحيى بن حارث الدماري عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا احب في الله وابغض في الله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. والعبد احب على قدر ما معه من الايمان. فذاك العاصي يبغض على قدر ما يحمل من المنكر. اما الكافر فلا محبه له مطلقا نبغضه جنسا ووصفا. فأن المسلم فيحب مع على إسلامه ويوالى على إسلامه وما زلت في قدمه زلت في لسانه في توجيهه وبغضه هذا المنكرات يبقى في الجملة له حق الولاء وله حق النصرة وله حق الأخوة وما يتعلق بذلك من المسائل الشرعية متعلقة بأحكام المسلمين. يجب علينا توقيظ هذه الأحكام وتوسيع نطاق هذا المجال والبحث عنه ومعرفة الأسباب الجالبة للأخوة ومعرفة الأسباب الجالبة لما يضاد ذلك. وما بين ذلك أيضا يجب علينا أن نتعرف على الأحكام المتعلقة بالمسلمين وعلى الأحكام المتعلقة باليهود والنصارى أو المشركين لتكون أفعال المسلم وحركاته وسكناته وأقواله وكتاباته صادرة عن علم. فلا يحق المسلم يوالي من عاداه الله جل وعلا ولا يعادي من تولاه الله جل وعلا. وكذلك يجب علينا أن نتخذ هذا الباب أصلا عندنا لأن الله جل وعلا جعله أصلا من أصول الدين والولاء والبراء أصل من أصول العقيدة والله جل وعلا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والطاغوت قيل هو دين أبي جهل، وقيل الطاغوت المقصود به الكفر جنس الكفر، وقيل الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده المعبود أو متبوع أو مطاع كما هو قول الإمام القيم رحمه تعالى في إعلام الموقعين، وقيل غير ذلك. وقد جاء في حديث مالك الشافعي في مسلم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. ترى هذا الأصل متكررا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أن للمؤمنين براءة من أعدائه، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد على هذا الحديث، يقول هذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإن لم يجعل السلف عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم دمه ولا ماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم دمه ولا ماله، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع، يا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. عندها كلام رحمه الله تعالى، هذا موجود في كتاب التوحيد. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب متواترة، والمتواتر عند المحدثين ليس محصورا بعدد. اشتهر عند المتاخرين بان المتواتر ما توفرت فيه اربعه شروط. الشرط الاول ان يرويه عدد كثير. الشرط الثاني ان تكون الكثره في جميع طبقات السند. الشرط الثالث ان يكون مستند خبر الاسم. الشرط الرابع ان تحيل العاده تواطؤا على الكذب. هذه شروط متواتر عند المتأخرين، وهذه حقيقة في الحقيقة هذه الشروط الحقيقة هي شروط المتكلمين والأصوليين وليست شروطا للمحدثين. هذه الشروط هي في الحقيقة شروط للمتكلمين والأصوليين وليست شروطا للمحدثين. ترى هذه الشروط في النخبة للحافظ بن حجر المذهبي تأثرا بمذاهب المتكلمين في علم الحديث والأصوليين، ترى هذه الشروط في كلام ابن الصلاح وكلام حضرة في الطبقة الوسطى نقلا عن الأصوليين نقلا عن جماعة من المتكلمين، بينما المتواتر عند المحدثين كالإمام أحمد وغيره حين سئل عنه فما صح سنده واشتهر أمره. فالحديث المشهور الذي تلقاه العلماء بالقبول وصح إسناده فيعتبر هذا حديثا متواترة. يقول الحافظ الزاهدي رحمه الله تعالى على حديث الجارية حين سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. نروى الحديث برقبني نروى الحديث كيف؟ ألقى الغراد برقبني. طبعا إذا قلنا روى برقبني يعني نروى منه أعلمين، فمن يقول رواه المسلم يعني ما رواه البخاري. نعم ما رواه الحديث هذا الحديث الصحيح الإمام مسلم. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في كتاب العلوم هذا حديث متواتر تعقب جماعات المتأخرين حسب هذا السنة، قالوا هذا خطأ لأن لم تتوصف في هذا التواتر تأثرا بمذهب أو بمذاهب المتكلمين والأصوليين، ولهذا الحديث متواتر على اصطلاح أئمة السلف الذي نص عليه الإمام أحمد وغيره صح إسناده تلقاه العلماء بالقبول. هذا هو الحديث المتواتر. إذا لا يشترط الحديث المتواتر شروط معينة كانت تتجاوز الأسانيد الأربعة وغير ذلك مما يذكر في كتب الأصول. إذا الأحاديث قلنا في المحبة في الله والبغض لله أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. نعم الشهرة يكون الحديث مشهورا، طبعا قد يكون الحديث مشهورا عند الفقراء الفقهاء كحديث عمر من عناد النيات، وقد يكون الحديث مشهورا عند المحدثين، وقد يكون الحديث مشهورا عند الأصوليين وغير ذلك. فالمقصود من ذلك الشهرة تواجده على الصحيح في الكتب المعتمدة عند أئمة الإسلام، حيث إذا خرج عن دواوين أهل الإسلام مشهورة فلا يعتبر مشهورة ولو كان مشهورا عند طبقة معينة، لأن شهرة الحديث قد تكثر عند طبقة معينة. نعرف أن بعض الأشياء التي لا أصل لها وليس بثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نراها مشهورة عند طبقات المجتمع كالعامة. العامة الآن يكثر على سمتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحب اثنان ما قرط ملايين، طبعا هذا حديث عن الإسلام ولكن لا يصح. صادر ثالث مرسيل رواه مالك عن الزهري عن علي بن زين العابدين عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما لما ليس له اسناد مشهور. رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، هذا يعتبر من اشهر الاثار عند العامة، وهو خبر ليس له اصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك تكبيرة الاحرام خير من الدنيا وفيها، هذا امر مشهور عند العامة والطبقة التي قد نستطيع ان نسميها في عصر الطبقة المثقفة، هو امر ليس له اصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المحفوظ ما جاء في الصحيح عن مسلم ركعة الصبح خير من الدنيا وما فيها. إذا الحديث المشهور الذي يمكن أن نعتبره حديثا مشهورا على اصطلاح المساك هو مسار في دواوين عن الإسلام، وصح إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يحكم عليه بالخبر أو نحكم عليه بالتواتر ما دام انه نعم مشهور في دواوين اهل العلم كالامه تسكت ومستحنت فنعم. نعم. واضح جدا التفريق بين منهج ائمه السلف في علم الحديث وبين منهج المتاخرين المتاثرين بالمتكلمين والاصوليين. و يمكن نعرف ذلك من خلال الأمور. قبل أن أذكر النماذج الحية في مفارقات المتأخرين عن المتقدمين أركز على قضية مهمة، وهي أن كثيرا من طلبة العلم لا يقرأون في مناهج أم تتلف إلا ما ذكره ابن حجر أو ذكره ابن الصلح، وهذا واضح جدا ولا مكبرة في هذا. مجرد يتلقى الطالب المعلومات يتلقى عن طريق النخبة أو عن طريق البيقولية، إذا ترفع عن ذلك الأراء كتاب الصلاح رحمه الله تعالى أو الفية العراقي أو الفية السيوطي، هذا الكتب مزلت فيها ثلاثة علوم: علم المحدثين وعلم المتكلمين وعلم الأصوليين. ليكون صادقا في حديثي معكم وليكون العيان هو الضابط في ذلك، أتناول الآن بلقب مختصر النخبة الحافظ بن حجر. حافظ الحجر قال بدأ قتل خبر، هذا بداية إما يكون متواتر وإما يكون أحالا. فالمتواتر ما له شروط معينة، ثم قال المتواتر يفيد العلم اليقين بشروطه، ولا حد يفيد العلم النظري بشروط. ثم قسم المتواتر إلى قسمين، ثم قسم الأحاد إلى ثلاثة أقسام. طبعا هذا التقسيم ما يعرف عن المحدثين خطأ، هذا التقسيم مأخوذ من الأصوليين. ترى هذا مذكورا في مؤلفات الخطيب البغدادي رحمه الله تأثرا بمذاهب الأصوليين، ثم ذكر شروطا للمتواتر، شروط المتواتر أيضا من كلام المتكلمين والأصوليين، ثم ذكر شروطا للأحاد، وهذا ليس كلام أحد من المحدثين. ثم بعد ذلك قضى خطوة قال: وزيادة تراويهما مقبولة ما لم تقع منافقة لما هو أوفر. ليس هذا مذهب المحدثين، هذا مذهب الأصوليين والفقهاء. جدت الثقة لا تكون مطلقا إلا على مذهب الأصوليين والفقهاء. إذا نحن في البداية والكلام لا يزال مغلوطا ومخلوطا بكلام الفقهاء بكلام الأصوليين بكلام المحدثين بكلام المتكلمين، بينما علم الأسئلة تقع عن جدت الثقة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا ولا يعطي المسألة حكما كليا. إذا منشأ الغلط هو الاقتصار في القراءة على مؤلفات عالم معين دون النظر والقراءة في كتب الأئمة السابقة أو على الأقل مؤلفات الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، الذي يبسط القول بسطا موسعا في نصرة مذهب المحدثين الأكابر وما يتبع ذلك. يمكن تلخيص المسائل التي فيها مفارقات بين مذهب هؤلاء ومذهب هؤلاء في أمور. الأمر الأول التصحيح أو التحسين بالشواهد. الأمر الأول التحسين بالشواهد. نرى أن هذا الباب باب ضيق عند أئمة السلف فلا يتوسعون فيه ولا يحسنون بالشواهد ما خالف الأصول أو ما دلت الأحاديث الأخرى على بطلان معناه أو ما كانت الإسناد كذاب أو متهم أو غير ذلك. ولهم ضوابط قوية شديدة في التحكيم بالشواهد حيث لا يأتون إلى حديث ضعيف يخالف أصلا يحسنون بالشواهد كحديث لا وضوء لمن اسم الله عليه ما حسن لا يحسنون بالشواهد. لماذا؟ لأنه يخالف الأصول الثابت على رسول الله أنه كان يتوضأ ولم يكن يبسمل في أحد المتواترة كحديث عثمان كحديث عبد الله بن زيد بن عباس بن علي بن الربيع وغير ذلك من الأحاديث. بينما نرى المتأخرين وبالأخص المعاصرين يأتون إلى أحاديث منكرة قد اتفق السلف على تضعيفها ونكرتها يجمعون طرقها من هنا وهناك ثم يحسنونها ويخالف ما جاء في البخاري وفي مسلم ثم يقولون وقد زل عنها وقد وهد الإمام أحمد وهد أبو زرعة ولم يقف الإمام أبو حاتم على هذه الطريق وحدث الحاول من هذه العبارات التي يتكسرون بها ثم الطالب المنتج لا يعرف ويقرأ في كلام أحمد ويحكم في الجملة حديث باطل حديث منكر ويرى الطرق الكثيرة في كلام هذا العالم يخيل لنا هذا أعلم من هذا وأنا اليوم أحد ما يفهم أو أنا ما أحفظ أو أنا ما أعرف ثم يخيل ينفخ له في العبارات ويذكر له 40 مصدر من هذا التخريج معنا للطريق لم يفترق السلف سوف إذا كان حديث صحيح أو في كتب مشروع قصروا عليه ولم يكن يذكرون رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم يقوم رواه من الأعرابي ثم رواه فلان ثم فلان من كتب الغرائب لا كانت هذه الطريقة للسلف ولا كانت هذه الطريقة في التخريج في تعامله وليس هذا علما وليس من العلم في شيء أصلا حتى هذا ليس من العلم في شيء أن تذكر 40 مصدر في التخريج وفي أحد الكتب المتأخر اللي خرج تخريج حديث عمر بن العلميات ذكر 80 كتابا ولا فخر ولا فخر لأن الحين صرنا الكتاب اللي هو موجود فيه ما في فخر إنه يخرج من 80 كتاب إذا خرج من 80 كتابا فالحديث يوجد في أكثر من 180 كتابا إذا هذا قصور إذا في التخريج أي يخرج من 188 ما يعني ما يتشخص الواحد رواه الستة ثم يتكلم عن رواه مالك أو أن يروه مالك هذه طريقتهم في التخريج وهذه تعامل وهذه كتبهم ما كانوا يغرقون في كثرة المصابر والتكثر بها ونحن ذلك أرجع فأقول يأتي بعض المتأخرين إلى حديث منكر فيصححه ثم يدعون الأئمة المتقدمين ما اطلعوا على شيء من هذه الطرق ولو اطلعوا لحكم عليه بالصحة يأتي أحدهم إلى حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جنوبا من غير أن يمس ماء هو حديث مشهور رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن وصححه البيهقي فيأتي بعض المتأخرين إلى تصحيحه والانتصار لصحته بينما رأى على أن السابقين مجمعين على نكارته والغلط فيه كما حكى إجماعهم واتفاقهم ابن عبد الهادي وابن رجب وجماعات من الأئمة وكما سئل عنه ابن أحمد فأنكره سئل عنه البخاري فأنكره سئل عنه أبو حاتم فأنكره سئل عنه الإمام الدارقطني فأنكره الإمام أبو عيسى في جامعه أنكره وقد أطبق الأئمة على نكارة هذا الخبر وعلى الوهم فيه فأتى بعض المتأخرين فحسن وأورد له من هنا وهناك بعض الطرق وأنه استمع الأسود من فلان فأتى إليه فصحى هذا غلط الأئمة متفقون على تعليل بهذه العلة فليس لأحد أن يتجاوز تعليله إلى غيره. حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، هذا محسن عند المتأخرين، بينما هو عند الأئمة السابقين موضوع. فما نص على ذلك الإمام يحيى والإمام أحمد وجماعة من الأئمة. أطفال المشركين خدموا أهل الجنة، هذا حديث موضوع عند المتقدمين، وهو حديث صحيح عند المعاصرين بشواهده. قال الكتاب المخالف في الأصول، يخالف الكتاب يخالف السنة، ثم يأتي الرجل فيأتي بتصحيحه. الحديث إذا كان يخالف الأصول السابقة فليس لك حق أن تحدثنا بالشواهد. وقد تقدم مثال من حسن زمان أرسلكم يعني يتفق الأئمة على إعلاله بالإرسال. حديث الوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا حديث منكر ولا يصح بأي وجه من الوجوه. حديث البقر لحمها داء، سمنها دواء ولحمها داء، وهذا حديث باطل يخالف الكتاب والسنة، وأيضا لا يصح من أسانيد شيء كما وضح ذلك الإمام داود وعله بالإرسال. الله جل وعلا امتن على العباد بلحم البقر، فكيف امتن الله على العباد بما لحم داء؟ يعني يجيب النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نساء البقرة ولم يضحل، فإذا كان ضحى وهذا حديث لحم هذا تقرب إلى الله بما لحم داء، هل يتأتى؟ ما يمكن أبدا. إذن هذا الخبر باطل، مع أن السلف متفقين، أن السلف متفقون على طبيعة الإسناد، لكن حتى في المتن النصارى واضحة جدا. الله امتن على العباد بلحم البقر، ومن يصف إلى الضحى تقرب إلى الله بلحم البقر، الآن عدا الله يتقرب من سلب ما يحمي ذلك. الآن لو أعطيت صاحب شيئا هدية يعتبرها ثمينة وهي ضارة لك، هل تعتبرها هدية وهبة جميلة؟ وتعتبر الرجل أحسن إليك ولا عرف مقامك ولا عرف قدرك. الأمر الثاني وليس هو الأول. ولذلك نماذج، هذا الأمر الأول مما سأل عنه الأخ. الأمر الثاني الحديث عن زيادة الثقة، الحديث عن زيادة الثقة، نرى أن الأئمة السابقين لا يحكموا على الزيادة لا بقبول مطلق ولا بنفي مطلق، يحكمون على كل زيادة بما يخصها ويناسبها، ولا يحكمون حكما كليا. بينما نرى في كلام كثير من المتأخرين الحكم الكلي، وأن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقة، زيادة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إلى هنا جاء في الصحيح الإمام البخاري قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه علي بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انني صدق من سمع عن منادي نادي الى اخر حديث من قال حين يسمع النداء الله مرضى الدعاء التامه وصدق قائمه في محمد الصغير والفضيل بعث مقام محمودا الذي وعدته حلت له شفاعته يوم القيامه. رواه البخاري في صحيحه وعلي بن المديني واحمد بن حنبل كله عن علي بن عياش قال حدثنا سعيد بن حمزه علي بن المنكدر عن جابر جاء محمد بن عوف صدوق عند البياقي في السنه الكبرى وزاد في الحديث روى عن علي بن عياش انك لنقم معك، هل يمكن نقبلها؟ الاخ من حفظ الزياده الاخ ليش؟ طيب احنا قلنا زيادة الثقة تقوى مطلقا، طيب ليش نقبلناها هنا؟ العلة ليش ما نقبلها؟ ان تقوى مردودة. طيب ثقة زاد، ثقة زاد لفظة، هل نرفضها؟ اي نعم جيد. قل ان هذا الصدوق او الثقة روى وزاد لفظة لم يذكرها من هو اضبط واحفظ منه، اذا زيادة الثقة لا تقوى مطلقا. بعض الناس يقول إن زيادة الثقة لا ترد إلا إذا كانت مخالفة لما روى الآخرون، أما إذا لم تكن مخالفة فلا تقبل. وأنا أيضا لا أصل لها عن السلف، هذه المذاهب المتأخرين. خالفة مجرد التفرج يعتبر مخالفة، هنا مجرد التفرج يعتبر مخالفة. كان يذكر هذه الأخوة أحمد علي بن مديني البخاري هؤلاء أهل العرف ليس محمد بن عوف الرواية عند البياقي فيتفرد الزيادة فنقبلها معاذ الله هذه الزيادة منكرة ولا يمكن قبولها مثال آخر روان السنن من طريق علي البارقي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ما حكم هذه الزيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
خلف البخاري من طرف علي البارقي عن ابن عمر وما دخل البخاري في هذا هل مخالف البخاري هي العلة
الحديث جاء في الصحيحين من طرق عن نافع وعن سالم وجاء من طريق حميد وابي سلمه وطاووس كلهم يرون الخبر عن ابن عمر بلفظ صلاه الليل مثنى مثنى اين تقع روايه البارقي من روايه طاووس وابي سلمه وسالم ونافع وابن دينار وهؤلاء الحفاظ أين تقع رواية البارقي من هؤلاء الحفاظ إذا نحكم على رواية البارقي بالشذوذ أو بالنكارة للفائدة السلف لا يلفظون لا يرجع على سياق لفظ الشذ يعبرون بالنكارة يعبرون بالنكارة ولا مساحة في الاطلاعات أهم شيء أن نفهم المعنى أهم شيء أن نفهم المعنى ولذلك ابن كذا ويحركها ولا يحركها الزيادات هذا لا ولا لطرق ذلك هذا من المخالفات المتأخرين عند المقدمين المخالفة الثالثة التدليس الأئمة السابقون لا يعلون الحديث بمجرد العنعنة بمجرد عنعنة المدلس بمجرد عنعنة بخلاف المتأخرين عنعنة المدلس معلولة مطلقة وهذا غلط العلم السابقون يعلون بالتدليس ما يعلون بعنعنة المدلس وفرق بين الأمرين باعتبار أن المدلس الذي هو مقصود بالتدليس إذا عنعنة لفظ قبول حديثه حتى يثبت الانقطاع إلا من كان مقترا فلا حكم خاص بينما نرى المتأخرين ما دام الراوي كقتادة مقصود بالتدليس فحديثه بالعنعنة ضعيفة هذا غلط ولم يقل به أحد من السلف هذا من كيس المتأخرين وفي المقابل نرى أئمة السلف يجدون في السماعات لا لم يسمع فلان بينما متأخرين نرى متأخرين لا يجددون في السماعات مجرد معاصرة يقبلونها وهذا غلط هذا غلط ومن المخالفات أيضا الحديث عن الجهالة الأئمة المتقدمون لا يعلون الحديث بمجرد الجهالة فإنما رأى المتأخرين يعلون الحديث بالجهالة وبعد مفصل يقول مشهول العين ومن روى عن الراوي فقط يرد حديثه مشهول الحال من روى عنه ثقتان فالصاعي لا يقبل حديث فلا ينكر عليه بينما الأئمة لا يرقمون الحديث المشهول مطلقا ولا يقبلونه مطلقا ينظرون المروي وانظر من روى عنه ومدى تلقي أهل العلم لهذا الحديث ومقدار حجم هذا الحديث قالت أنا المشهور يتفرد بأصل هذا يرد حديثه تلقائيا ولا يثبت إليه فهذا دليل على نكارة الراوي ومن المخالفات المتأخرين المتقدمين المتقدمين يعلون الحديث الصدوق الذي يتفرد بأصل بينما نرى المتأخرين جالدون على قبوله وعلى بث وأنه خفي على فلان وعلى فلان وعلى الثالث والرابع والأمثلة على ذلك كثيرة حديث عائشة رضي الله عنها تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي وغيره هذا تفرد به أبو داود الحسن يقول الحسن ثقة الإمام ولكن حين تفرد به هذا الخبر الذي لا يمكن تفرد به مثله عله الامام النسائي قال وهذا خبر منكر وابو داود الحسن ثقه لأن يظن ظن أن حين ضعف في أبي داود أنه ضعيف، لو هو ثقة تفرد بهذا الحديث ضعف. الصدوق الذي تفرد بأصل هذا إلا هذه إلا في حديثه محمد إسحاق في المسند وسنن أبي داود عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة قال حدثني أبي وأمي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يوم رخص لكم فيه إذا رميتم جمرة العقبة أن تحلوا، فإذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كما بدأتم. هذا خبر منكر سندا ومتنا. نحن نتحدث الآن حيث الناحية الإسنادية. محمد الإسحاق لا يقوى تفرده في الأصول كما نص عليه الإمام أحمد. أبو عبيدة لا يقوى تفرده على ذي أمه بهذا الخبر العظيم للأصل من أصول الحج. من غربت عليه الشمس ولم يقف في البيت عاد حرما فذلك نبني في أحاديث أخرى. لكن تفرد أمثال هؤلاء لا يقوى تفرده بمثل هذا الأحاديث الكبيرة. هذه علة عند أئمة السلف. وليس في علة عند المتأخرين والله أعلم. نعم. في باب تتكلم صارت الأوامر والنواهي هذا مبحث أصولي. الأخ يتكلم ويسأل عن مسألة أصولية، إذا جاء أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل في الأوامر يفيد أن تفيد الوجوب، والأصل في النواهي أن تفيد التحريم. قد يأتي الصارف للأمر فيفيد الاستحباب، وقد يأتي الصارف للنهي فيفيد الكراهة. الأخ يسأل عن هذه الصوارف كيف نتعرف عليها؟ نحن نقرا في كلام العلماء هذا مستحب طيب امر، هذا مكروه طيب نهي. اذا من الضروري ان نتعرف على الصارف اذا اردنا ان نكون حذاقا في هذا البحث واصحاب معرفه ودرايه، ولا فيحرم علينا الهجوم على التحليل والتحريم والحديث على مسائل علميه ونحن لا نفقه هذه البدائيات في المسائل العلمية. الصوارف الأوامر كثيرة أتحدث عن أهمها. الأمر الأول أن يأتي نص آخر يفيد أن هذا الأمر ليس الإجابة وأن هذا النهي ليس التحريم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب الرجل قائما، الأصل في النهي هنا التحريم، لكن لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما علمنا أن النهي للتنزيه وليس بالتحريم. جمعا بين الخبرين قال في المراقي وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه فصار في حقه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب، فصار في حقه من القرب كالنهي يشرب من فم القرب. الصارف الثاني أن يكون الأمر قد سبق بنهي ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الأمر هنا أبراج يفيد الوجوب، يعني هل يجب على الرجل يأتي امرأته بعد الطهر الحيض؟ يجب عليه ايه ان تستعمل بهذا الوجوب؟ هذا واجب؟ اذا ما يسأل ليش من واجب؟ ايه الله امر فأتهن امر ان ناكيهن. انا اتكلم عن هذه القاعدة. نعم امر هنا بعد حضر اذا ما يوجد الوجوب عند الأصوليين لأن السبق بحضر، لأن السبق يعني هنا أيضا لبيان الإباحة، هنا لبيان الإباحة. والصحيح أن الأمر بعد الحضر يرجع على ما كان عليه الأمر من قبل، إذا الأصل هنا الإباحة. وإذا حللتم فاصطادوا، هنا الأمر للإباحة، هنا الأمر للإباحة. طيب فيه مثال في سورة الجمعة ناظر سرعة ستة جمعة
عشر ما تبع عشر.
نعم. إذا قلت تنتشروا مع الانتجار هنا للباعة لأن السبق بنهاية إيه لا حب عليه حضور هذا يرجع لمكان عليه من طبيب والباعة. إذن هذه الصوالف أيضا من الصوالف أيضا أن يكون الأمر عن سؤال. قال أدخل ماذا تقول؟ تقول ماذا تقول؟ أي تقول؟ أدخل. إذا الأمر هنا الوجوب ليه؟ لأنه جاء الأمر عن سؤال. جاء الأمر عن سؤال. أدخل تقول أدخل أدخل أنا لا أمرك لكن هو يجيبك على سؤالي. طيب علينا أكثر حين سئل النساء لحوم الإبل أنت وضع منها؟ قال نعم. قد وقع عن سؤال كيف هذا الوجوب؟ كيف هذا الوجوب؟ كيف هذا الوجوب؟ كيف هذا الوجوب؟ هلا ليش؟ كيف هذا الوجوب يا أخي السلام؟ نعم قال في الغنم أتوضأ. قال أتوضأ من حمل الغنم. قال نعم يشيء لما قال في الإبل. نعم علم أنه الوجوب لو كان للاستحباب لا لم يكن هناك فرق بين الإبل وبين الغنم. إذا هذا قرينة أيضا من القرائن الدالة على الإجابة. ومثل هذا كثير ينبغي أن نتعرف على ذلك. وقد تكون القرينة دالة من سياق الحديث وقد تكون القرينة أدبا كما رأى الجمهور من الأدب في الأوامر الاستحباب. وقد تكون القرينة في أحاديث أخرى ونحو ذلك. نعم. ليس يعتبر صارفا وهو فعل تفريعي. فعل صارف من الصارف فعل تفريعي ما لا يكفي دليل على الخصوصية. ولأن أصل أنه صارف والدليل على أنه صارف النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على نصف صلاة القائم. إن أتى عبد الله بن عمرو العاص أنه يصلي جالسا وضع يده على رأسه. قال ما لك أن تصلي جالسا قد قلت ما قلت؟ قال أنا أشفك هيئتكم. ما قال النبي لا 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 تفهم لا 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 أنا فعلي غير والقول غير. أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه الفعل يصرف أقول في منافاة. فهذا واضح جدا التقرير هنا. ما هو على إطلاق ليس هذا على إطلاق ليس على إطلاق أن القول قول الفعل. كل تشريع فينبغي ضبط هذا بضوابط أصولية. نعم نعم هذا رأي الجمهور. الجمهور يقولون بأن الأوامر في الأداب للاستحباب والنواهي في الأداب للتنزيه. هذا رأي الجمهور لكن في نظر هذا القول حقيقة أن الأصل أنه مضطرد كغير من الأحكام ما لم تدل قرينة على خلاف الإجابة وخلاف التحريم. ثم الجمهور ما يعني يلتزمون من كل وجه يحرمون مثلا استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء. نعم أدب من الأداب هذا. يحرم التنفس في الإناء أدب من الأداب. يحرم الاستنجاء باليمين مع أدب من الأداب. هي بحثنا هذا ضابط ومقصود أدلة أخرى. نعم أنا ليس من الأحكام وهذا من الأداب اعتبارا ما تدعو الأداب إليه. يعني ما تضرر على خير متعلق بحرمات الآخرين أدلع أن حكم شرعي كالزنا والربا والخمر ونحو ذلك. فالأدب معروف بكونه أدبا يعني ما تدعو إليه محاسن الشريعة وتدعو إليه الأعراف ونحو ذلك. والله نعم قد يكون منضبطا بالأمثلة لكن ما تدعو إليه محاسن الشريعة والأعراف هذا يعني قد يعتبر هذا منضبطا حيث ما تضرر على الآخرين ونحو ذلك. علاقتها حدود الجزيرة العربية التي يقول عنها النساء أخرج اليهود النصارى من جزيرة العرب وجزيرة العرب. طبعا بالنسبة للحديث أخرج اليهود النصارى من جزيرة العرب في خلاف مشهور في مكة والمدينة فقط. أخرج اليهود النصارى من مكة والمدينة فقط هذا القول الأول. القول الثاني أخرج اليهود النصارى من جزيرة العرب من مكة والمدينة واليمامة هي نجد. وهل تدخل في ذلك حائل أم لا؟ قولا لأهل العلم الأكثر أنها لا تدخل لأن حدود نجد سميرة. حدود نجد لا سميرة. أما بلاد الحائل ما تدخل في جزيرة العرب. هل على هذا القول يعني. والقول الآخر أن حدود جزيرة العرب هو المعروف جغرافيا وما كان بداخل البحار وما تحيط به اللحاق إلى هذه الجزية العام، لكن فيه إشكال على هذا القول إذا طبقنا على الحديث. عمر رضي الله عنه حين أجلى اليهود من خيبر أجلاهم إلى سيدنا وهذه الجزية العرب، فقد قال بالتفريق بين نقطة جزية العرب في الحديث وهي مكة والمدينة واليمامة، وبين جزية العرب من حيث الناحية الجغرافية كما كان داخل البحار. هذا الصور اليمن قدرت بحسب حتى الحديث جزء جلاء الناس إليها، ومن حيث الناحية الجغرافية داخل جزية العرب. والله يا أخي اجتماع الناس على حتى الناحية الجغرافية أن هذه جزية العرب، هل ينازع أحد أن اليمن اسم جزية العرب؟ حتى الناحية الجغرافية هل نخرج حائل عن جزية العرب حتى الناحية الجغرافية؟ نقول إذا ليست من جزية العرب ناحية شرعية الأظهر للعلم عند الله لمكة والمدينة واليمامة فقط، حتى ناحية شرعية المقصود في الحديث. هذا الصواب. نعم، لأن الصحابة رضي الله عنهم يجلون الناس إلى اليمن وإلى تيمة، وهذا كله من جزء العرب، وأنكر ذلك أحد من الصحابة. إذا فهموا الحديث فهم آخر من ناحية جغرافية، حتى جزء العرب هل في أحد ينازع؟ ما في أحد عاقل ينازع في هذا. نعم، الصحابة رضي الله عنهم حين خرج عمر إلى تيمة هل نازع أحد عمر؟ قال تيمة من جزء العرب ولا لا؟ من جزء العرب ما في إشكال. فليش عمر جاء من تيمة معارضة الصحابة؟ أنا واضح، أنا بداهة هذا. نعم، صحيح حديث مجرد المتين؟ لا، لم يكن في عصر السلف تصحيح الحديث مجرد المتين دون نظر للإسناد. إذا كان خبر منكرا الإسناد منكرا أنكروا المتن والإسناد، أما كوننا نأتي إلى متن جميل يوافق القرآن يوافق السنة وليس له سنة صحيح فنصححه بناء على حسن المتن، هذا تلاعب قول على الله بلا علم وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس المحدث يصحح المتن مجرد متن، ليس لأحد يصحح أصلا. نقول كيف نفعل كما نجي نحن نقول يجوز المحدث يصحح مجرد المتن إذا كان الإسناد ضعيفا فالخبر لا يمكن، لكن يمكن تضعيف في المتن، ولو صح الإسناد يمكن تضعيف بالمتن، هذا ليس في معمول به عند السلف. لكن أناس اختلط علم الحديث بلحومهم ودمائهم، أما في شخص يصحح بالمتن والإسناد ضعيف هذا لا قائل له. نعم، صحيح الدليل على القرآن والإسناد ضعيف ما يمكن هذا أبدا يا أخي بأي حال من الأحوال، ولا أصل له ولا أعلم أنا فعل هذا، فهذا قول على الله بلا علم، ولا أظن أحد يتجرع على هذا القول يقوله. إذا ناتي إلى قول الناس يجعلوا نركبه حديث على النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني في حديث يرى أنه كذب أحد الكاذبين؟ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم متواتر من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ ولو شهد له الواقع لا يمكن أبدا. الأخ يسأل عن الحديث الوارد فضل كان أيام البيض، الحديث الوارد كله معلول الحديث المرفوع على في نظري والعلم عند الله، لكن ثبت عن عمر عند الحارث الذي سامه أنه سؤل عن يوم فقارة العشر ربع عشر خمس عشر، هذا السبب صحيح إلى عمر. وأطلب الحاضر يثبت أن لأيام البيض مزية على غيرها في الصيام، لكن عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر إلى الآن من الأيام قالت لا يبالي. وهذا الحديث هي مسلم. وأبو هريرة في الصحيحين حين قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث أنا أصوم ثلاثة أيام كل شهر، كان المسلم كان يصوم الثلاثة الأول. والله أعلم، يكفي هذا.